السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القسم الثالث وهو ما إذا نام الجنب في شهر رمضان ليلا ذاهلا عن الغسل غافلا عن الغسل. والكلام يقع في أن هذا النوم إذا استمر به كما هو المفروض استمر به حتى ماذا؟ حتى الصباح، فهل يحكم ببطلان صومه ووجوب القضاء عليه أو لا يحكم بذلك؟ قلنا أن السيد الخوي قد يعني مو غير السيد الخوي أيضا استدل على ذلك بأن هذا نعم يحكم ببطلان صومه ووجوب القضاء عليه، لأن هذا داخل في فرض النسيان، وقد تقدم في مسألة 50 كما قرأناها هو ماذا؟ هو أن المجنب إذا نسي الغسل ومرت عليه أيام، الروايات تقول بأنه يجب عليه شنو؟ القضاء. مرت عليه أيام، تقدم سابقا أنه من خص بخصوص أن تمر عليه أيام، فلو مر عليه يوم واحد لم يجب عليه القضاء، ما فرق بينهما، مر عليه شهر كما في بعض الروايات أو خرج شهر رمضان أو كذا، بالنتيجة يجب عليه القضاء. حتى إذا فرضنا أنه نسي الغسل ونام ونسي الغسل ومر عليه يوم واحد يومين أيضا يجب عليه القضاء. ويقول بأن الذهول يدخل في النسيان، لأن المفروض في محل الكلام أن هذا كان عالما بالجنابة ولو حينما أجنب أو حينما جلس النوم من النوم وكان محتلما، إذن كان عالما بالجنابة وعالما بأنه يجب عليه الغسل وملتفتا إلى كل ذلك، لكنه عندما نام ذهل عن الغسل، غفل عن الغسل، يقول لا نقصد بالنسيان إلا هذا. هو هذا عبارة أخرى عن ماذا؟ عن النسيان، يعني نسي الغسل بعد أن كان عالما به، نسي الغسل بعد أن كان عالما به. فالذهول هو نسيان، فإذا كان هذا الفرض هو النسيان يدخل في مسألة 50 وأدلة مسألة 50 وهي تصرح بوجوب القضاء. زين، في الدرس السابق قلنا بأنه هذا الذهول شنو كذا، يبدو أنه الذهول غير النسيان، لغة الذهول غير النسيان، وحتى عرفا الذهول غير النسيان، ما يصح استخدام النسيان مثلا في قوله تعالى تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ما يجوز النسيان نستخدمه هنا، إذن الذهول إلى معنى والنسيان له معنى آخر. في اللغة أيضا يبدو كذلك، الذهول مثلا في العين يقول أنه يصدق على ترك الشيء فنساه على عمد، يقول يعني ترك الشيء والغفل عنه لكن على عمد. وأيضا يصدق معنى آخر ذكر له، على ترك الشيء إذا شغلك عنه شاغل، لعل الآية الشريفة ناظرة إلى هذا المعنى، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هناك شاغل يشغلها ماذا؟ عن التفكير في ولدها فيما عما أرضعت. في الصحاح أيضا فسره بترك الشيء على عمد أو نسيه لشغل، تقريبا نفس يمكن إرجاعها إلى ماذا؟ إلى ما في العين، نسيه لشغل، يعني ذاك قال شغلك عنه شنو؟ شاغل. الآية الشريفة ناظرة للمعنى الثاني، يعني أن يكون هناك شاغل يشغل الإنسان ويصرف ذهنه إليه ويجعله منصرفا عن ماذا؟ عن الأشياء الأخرى فهو يكون في ذهول عن هذا الشيء. أما أرضعت في ذهول تام. إذن النسيان يبدو غير الذهول، يعني لا يصح استخدام النسيان في هذه الموارد. سيبقى أن السيد الماتن عندما ذكر في القسم الثالث الذهول كان يقصد هذا الشيء، يعني يقصد المعنى الخاص اللغوي في قبال النسيان أو لا، مقصود من الذهول هو شنو؟ هو النسيان، مقصود هو النسيان. نستطيع أن نقول بأن الذهول هو عبارة عن الغفلة التامة عن الشيء بناء على المعنى الثاني طبعا، بسبب وجود شاغل يشغل الإنسان ومانع من الموانع الخارجية التي يشغل الإنسان عن الالتفات إلى الشيء، فيكون في ذهول عنه وغفلة تامة عنه بسبب وجود هذا الشاغل. بينما النسيان هو أيضا غفلة عن الشيء، بالنتيجة أيضا غفلة عن الشيء، لكنه يبدو أنه النسيان ما يصدق في هذه الحالة، وإنما بسبب مفروض انشغال الذهن بشيء آخر، شرود الذهن مثلا، وبعض الأحيان حتى كبر العمر أيضا يؤدي إلى النسيان. ما يصدق في هذه الحالات إذا شرد الذهن عن شيء لأنه فكر في شيء آخر، لا يصدق عليه أنه ذهل، كأنه ذهل مأخوذ بأذاك، أن يكون هناك شاغل ومانع من الموانع الخارجية مثلا ليوجب الغفلة عن الشيء. على كل حال، الذي يؤيد أن الماتن يريد بالذهول معناه اللغوي الماتن، هو أولا أنه ذكر مسألة النسيان في مسألة 50، في مسألة 50 ذكر مسألة النسيان الغسل. فإذا كان مراد من الذهول هنا والنسيان، حينئذ كان يحصل شيء أشبه بالإعادة، يعني لا يعيد المسألة السابقة. ويعيد هذا أيضا أن مراد هنا ليس النسيان وإنما الذهول بمعناه الخاص، أنه لو كان مراد النسيان يحضر بالنسيان، أنه التعبير متعارف عنها، إيش يقول النسيان، حتى النسيان تعبير متعارف عنها حالة الغفلة. أما هو يعدل يبدل، لا مصر على استعمال كلمة شنو الذهول، هذا كأنه يريد بها معنى آخر غير شنو، غير النسيان. ولعل أيضا يؤيد ذلك واختلاف رأيه في مسألة 50 عن رأيه هنا، ولو اختلاف جزئي ولو بلحاظ الاحتياط، هناك لا كان واضح جدا بأنه يجب القضاء في مسألة النسيان في مسألة 50، بينما هنا ذكر احتياط وكذا إلى آخره. هذا هم يعيد أن مقصوده من الذهول هو شيء آخر غير النسيان، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه يعني نستبعد أن يكون مقصودا من الذهول هذا المعنى اللغوي الخاص، أن يكون هذا المعنى اللغوي الخاص. على كل حال، شنو ماذا يريد السيد الماتن مثلا، خلي يكون أمر مجمل، لكن نقول بأنه إذا كان مراد من الذهول النسيان، مراد النسيان، فهذا حكم واضح تقدم سابقا في مسألة 50 أنه يجب عليه القضاء، هذا واضح. وأما إذا كان مراد لا مراد من الذهول هذا المعنى اللي ذكره الفقهاء، ذكروا الذهول ما لو مقصود به هذا، مقصود به الغفلة التامة عن الغسل عندما يريد النوم على نحو لا يكون متوجها للاغتسال، لا قاصدا الاغتسال ولا قاصدا عدم الاغتسال ولا حتى مترددا فيه، يعني حتى التردد هم يستدعي نوع من الالتفات. هو لا في ذهول تام عنه بحيث لا يصح أن نقول هو قاصد الاغتسال ولا قاصد عدم الاغتسال ولا شنو ولا متردد. عندما نام ذهل بالمرة عن الغسل والاغتسال. إذا كان هذا مقصودا حينئذ يمكن أن يقال في مقام استدلال على المبطلية في حالة الذهول ووجوب القضاء هو أن الأدلة الدالة على المبطلية ووجوب القضاء في النسيان. في النسيان واضح أنه ليست المبطلية في النسيان باعتبار أن هذا كان عازما على ترك الغسل. لا واضح أنه ما كان ما مفروض في الناس أنه يكون عازم على ماذا؟ على ترك الغسل. بالعكس هو النسيان معناه ما عزم عليما على ترك الغسل، وإنما فقط الذي يصح أن نقول في الناس هو أنه لم يعزم على الغسل. وهذا صحيح، هذا يشتبه حتى مع النسيان. الناسي غير عازم على الغسل لأنه عازم على ترك الغسل. يعني المبطلية في الناسي ليست من جهة العزم على الترك، وإنما من جهة عدم العزم على الغسل. هذا غير عازم على ماذا؟ على الغسل. فالروايات حكمت بماذا؟ بالمبطلية. حكمت بالمبطلية على الناسي باعتبار أنه صام جنبا ولم يقصد الغسل، فيقال بأن هذا موجود في الذهول أيضا، نفسه موجود في الذهول. إذا كان السبب في الحكم بالمبطلية في الناسي هو هذا الشيء، وأن هذا الناسي صام شهر رمضان جنبا مع عدم عزمه على الغسل، هذه الحالة موجودة في الناسي. أكثر من هذا في الناسي من يقدر نقول، وأنه فقط غير عازم اليمن على الغسل. إذن هذا الناسي حكم بمبطلية وبطلان صومه باعتبار صام شهر رمضان جنبا مع عدم عزمه على الغسل. هذا المعنى بنفسه موجود في الذاهل. بالنتيجة الذاهل أيضا صام شهر رمضان جنبا وهو غير عازم عليما على الغسل، وهو غير عازم على الغسل. نفس هذا السبب الذي هو الذي أوجب مثلا وجوب القضاء على الناس هو موجود أيضا في ماذا؟ موجود في الغافل، موجود في الغافل. احنا في الدرس السابق قلنا لعله تثبت أولوية، لعله تثبت ماذا؟ أولوية. إذا مو أولوية هو هذا تعدي، يعني أي فرق بين الناس والذاهل؟ كل منهما صام شهر رمضان وهو جنب غافلا عن مخلوق. غافلا يصح أن نقوله غافلا عن ماذا؟ عن الغسل، وغير قاصد المن للاغتسال. كل منهما كذلك. شنو السبب اللي أوجب الحكم ببطلان صوم الناس مع أنه هو معذور غافل؟ معذور الداهل أيضا، معذور صام جنبا في شهر رمضان، هذا صام جنبا في شهر رمضان. إذن صوم الناس جنبا في شهر رمضان مع عدم التفاته إلى الغسل المستلزم لعدم قصده الغسل، هذا هو الذي أوجب شنو الحكم ببطلان صومه. هذا المعنى بنفسه موجود في محل الكلام، هذا بنفسه موجود في محل الكلام. على كل حال يبدو أنه هو أن الصحيح هو الحكم بالبطلان في هذه الصورة الثالثة، يعني في القسم الثالث وهو الذهول. نعم الحكم بالكفارة غير ممكن في محل الكلام، لما قلناه من أن الكفارة هي يعتبر فيها العمد، الكفارة إنما تجب عند تعمد الإفطار، عند تعمد الإفطار، وفي المقام في حالات الذهول لا تعمد فلا تجب الكفارة، كما هو الحال في حالات النسيان. كما أنه في حالة النسيان لم نحكم بوجوب الكفارة لعدم العمد، هنا أيضا لا نحكم بوجوب الكفارة لعدم العمد. زين، هذا يرتبط بالقسم الثالث. بالنسبة إلى الرابع، دخلنا به بالدرس السابق، وصلنا إلى حكم النوم الأول. القسم الرابع يفترض قصد الاغتسال، نام قاصدا شنو؟ الاغتسال، هذا فرض المسألة. نام مع قصد الاغتسال في شهر رمضان قاصدا الاغتسال، لكن استمر به النوم المن إلى الفجر، استمر به النوم إلى الفجر. نتكلم فعلا في حكم النوم الأول. النوم الأول ما هو حكمه؟ هل يترتب عليه وجوب القضاء؟ هل يترتب عليه كفارة أو لا؟ سيد المعتن قال لا، لا يترتب عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة، صومه صحيح وكل شيء ما عليه، يصح منه الصوم. هذا النوم الأول. أدل على ذلك، قرينا صحيحة معاوية بن عمار، مو صحيحة معاوية بن عمار، وقرينا صحيحة القماط، صحيحة معاوية ما قريناها، صحيحة معاوية بن عمار في الباب 15 الحديث الأول. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل، يجنب في أول الليل أو من أول الليل، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان. هذا يعني النوم الأول، يجنب ثم ينام، يجنب ثم ينام، واضح هو النوم الأول. قال: ليس عليه شيء. قلت: فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: فليقضوا ذلك يوم عقوبة. وهذا النوم الثاني اللي سيجي الحديث به، ونستدل أيضا بآية الرواية عليه. بالنسبة للنوم الأول، الرواية واضحة في أنه ليس عليه شنو؟ شيء، لا قضاء ولا كفارة، فيصح صومه. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة صحيحة ابن أبي يعفور، اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب، الباب 15. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح. قال: يتم يومه ويقضي يوما آخر. شاهدنا مو هنا، شاهدنا في ذيل الرواية: وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتم يومه وجاز له. وإن لم يستيقظ حتى أصبح، يعني هذا النوم استمر به إلى الصباح، قل هذا لا يضره شيء، أتم يومه وجاز له، فيصح من الصوم. هذه الرواية. هذه الرواية يبدو أنه أكو اختلاف في متنها، حتى نقلت بعدة أشكال في التهذيبين للشيخ الطوسي. نقلت بهذا الشكل: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح. هاي نقلت بهذا الشكل. في الفقيه نقلت بشكل آخر: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح. هذا في الفقيه نفس الرواية. نقلت في بعض نسخ الفقيه والوسائل بشكل آخر: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح. الاستدلال بالرواية على الاحتمال الثالث في النسخة واضح لا غبار عليه. الاحتمال الثالث يقول هكذا: فالرجل يجنب في شهر رمضان ثم ينام، هاي ينام وينام الأولى هي مع الكلام، ثم يستيقظ ثم ينام، هاي النوم شنو الثانية، حتى يصبح. الإمام شو يقول له في الجواب؟ يقول له قال يتم يومه ويقضي ذلك ويقضي يوما آخر. هذا شنو؟ إذا استيقظ من نومته الأولى ونام نومة شنو ثانية حتى أصبح، يقول هذا لابد أن يقضي. لكن الإمام في الليل ماذا يقول؟ وإن لم يستيقظ، يعني شنو بقي على نومته الأولى، وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتم يومه وجاز له. فتكون دليل على ماذا؟ على عدم ترتب شيء على النوم الأول، وأنه يحكم بصحة الصوم على النوم الأول. هذا على هذه القراءة. وأما على القراءة الأولى اللي ذكرناها، القراءة الأولى ايش تقول؟ لاحظوا، الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ. إذا نريد نستدل بها في محل الكلام كأنه لابد أن نفترض أنه هناك شيء متوسط بين الجنابة وبين الاستيقاظ، وهو شنو؟ النوم. أن الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، نفهم من هذا أنه أكو نوم تخلل بين الجنابة والعلم بها والاستيقاظ، ويكون هذا هو النوم الأول. ثم ينام، هذا ينام يصير ثانية حتى يصبح. جواب الإمام يقول هذا إذا نام النوم الثانية يقضي، وإن لم يستيقظ يعني استمر به النوم الأول إلى الصباح فلا شيء عليه أو جاز له، فيصح الاستدلال به. لكن هذا مبني على من؟ على تقدير توسط نوم بين الجنابة وبين شنو؟ وبين الاستيقاظ، وهذا لا داعي له. شنو الموجب لهذا؟ خاصة نحمل الرواية على الاحتلام، أن الجنابة كانت بالاحتلام كما لعله هو ظاهر الرواية. الرواية كأنه الرجل يجنب في شهرها ثم يستيقظ، يعني يستيقظ من النوم الذي احتلم فيه، من النوم الذي احتلم فيه. إذا هيك قلنا حينئذ الجنابة تكون بالاحتلام، وتكون دليل على أن النوم الذي احتلم فيه إذا استمر إلى الصباح لا شيء عليه. وأما إذا هو بعد الاحتلام وبعد الاستيقاظ من النوم الذي احتلم فيه نام، هذا يجب فيه شنو؟ القضاء. هذا اللي أقوله واضح. هذه الرواية: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، قلنا أكو بها ظهور في ماذا؟ أو لا أقل من احتمال أنه يعني احتلم استيقظ من نومه الذي أجنب فيه واحتلم فيه، ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح. يعني هذا النوم الواقع الثاني، النوم الواقع بعد نوم الاحتلام، الإمام عليه السلام يقول له هذا يجب عليه القضاء. وإن لم يستيقظ، لم يستيقظ عن شنو؟ لم يستيقظ من نومه الذي احتلم فيه واستمر معه إلى الصباح، هذا لا شيء عليه. هيك يصير الرواية معنا. حينئذ الرواية لعلها تكون على عكس المقصود أدل. لماذا؟ لأنها تدل على وجوب القضاء في النوم الثاني، لأن الجنابة حصلت في ماذا؟ بالاحتلام، بالنوم الأول. إذا استيقظ من نوم الاحتلام ونام، هذا يصير النوم الأول بعد الجنابة، هذا يصير النوم الأول بعد الجنابة، ويقول هذا يجي فيه القضاء. نعم، إذا استمر نوم الاحتلام معه إلى الصباح لا يجب عليه شنو شيء، لكن إذا نام بعد نوم الاحتلام واستمر إلى الصباح يجب عليه القضاء، وهذا هو النوم الأول بعد الاحتلام. فتدل الرواية على وجوب القضاء من النوم الأول. واضح اللي أقوله؟ تدل الرواية على وجوب القضاء من النوم الأول. اللهم إلا أن يفرق بين المحتلم وبين ماذا؟ وبين المجنين. ينقل عن بعض العلماء في الكتب موجود ما يسموه، بس ينقل عنه أنه يفرق كان بينهما، بمعنى أنه المجنب بغير الاحتلام النوم الثاني هو الذي يجب فيه القضاء، أما النوم الأول بعد الجنابة إذا استمر إلى الصباح لا يجب فيه شيء. بينما المحتلم النوم بعد نوم الاحتلام اللي هو أيضا النوم الأول، لا هذا يجب فيه شنو؟ القضاء. لكن استبعدنا هذا الاحتمال، حينئذ الرواية تكون مشكلة ومعارضة في الحقيقة للروايات التي تدل على عدم وجوب القضاء في ماذا؟ بالاحتلام. زين، هذا هذه الرواية، هذا حال رواية صحيحة ابن أبي يعفور. الاستدلال يكون واضحا فيها بناء على إحدى النسخ الموجودة فيها، وهي النسخة التي تنقل عن بعض نسخ الفقيه والوسائل، لكنه من الواضح أنه من الصعوبة جدا إثبات هذه شنو هاي النسخة. وأما النسخة الثانية اللي هي منقولة بالفقيه، نسخة ثانية في الفقيه بها فد نوع من يعني من التشويش، من الاضطراب، لأنه تتكرر بها الاستيقاظات. النسخة الثانية يقول الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح. هذا التكرار الاستيقاظ المذكور بالسؤال، مع أن الجواب لم يفترض إلا استيقاظ واحد، يعني أجاب عن استيقاظ واحد، مع أنه المذكور فيه عدة استيقاظات. هذا قد يجعل هذه النسخة فيها شيء من الاضطراب والتشويش، وأنه المقصود بها مو هذا، أكو عبارة أضيفت إلى الرواية ليست موجودة في نفس الرواية. النتيجة هي أن الاستدلال بها الرواية في محل الكلام لا يخلو من شيء. الحديث الرابع الذي يستدل به هي صحيحة الحرص بن القاسم، هي مروية في الباب 13 الحديث الثاني. هذه صحيحة تقول أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام، هذا يصير النوم الأول بعد الاحتلام، مو النوم الأول بعد الاحتلام، بعد نوم الاحتلام ثم ينام قبل أن يغتسل. قال لا بأس، قال لا بأس. أن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، هذا النوم الأول. قال لا بأس. إذا قلنا بأن لا بأس نفهم منها مو لا بأس ناظر إلى التكليف فقط، لا بد شيء حتى نستدل بها، لا بد أن نقول بأنه يفهم منها أنه لا شيء عليه، كل شيء معني، لا حرمة لا إثم لا قضاء لا كفارة، كما صاحب الوسائط أنه يجيبها منها في العنوان الباب ذكر، وليس علي قضاء ولا شنو ولا كفارة. أما إذا قلنا لا بأس ناظرة للحكم شنو التكليفي، النوم هذا ما بمشكلة، نومه ليس فيه حرمة ليس فيه إثم، هو ساكت عن مسألة ماذا يترتب على هذا النوم، ليس فيه إثم لكنه يترتب عليه شنو القضاء، يترتب عليه مثلا شنو الكفارة. فالاستدلال بها مبني على أن نفهم من أن لا بأس يعني لا بأس مطلقا، لا بأس عليه ولا بأس بصومه مثلا، لا بأس عليه ولا بأس بصومه، فصومه صحيح وليس عليه إثم. هذا هو الدليل الرابع الذي ذكر في المقام. هناك ما يعارض هذه الأدلة ويفهم منه وجوب ماذا؟ وجوب القضاء، وجوب القضاء في محل الكلام بالنسبة إلى النوم الأول. من جملة الروايات التي ذكرت كمعارضة لهذه الروايات هي وين موجودة؟ حديث الخامس باب 15 الحديث الخامس يقول: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل من رمضان في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفاجر، فقال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. ناظرا للنوم الأول لأنه يقول أصابته جنابة في جوف الليل في شهر رمضان في رمضان فنام وقد علم بها، علم بالجنابة ونام النوم الأول بعد الجنابة، ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر، فقال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. فتكون دليل على أن النوم الأول يجب فيه شنو القضاء. كذلك صحيحة محمد بن مسلم هي الحديث الثالث في الباب نفسه: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل. أيضا ناظر النوم الأول، تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، فتدل على وجوب القضاء في النوم الأول. ساعي مسألة أخرى، خلنا نجي نشوف الروايات اللي ظاهرها أو من البداية فيها ظهور في ماذا، في أنه يجب عليه ماذا، يجب عليه القضاء. وقت انتهى. هناك يعني بعد ما كمل البحث هناك روايات أخرى هي بظاهرها معارضة للروايات السابقة، فهل يمكن الجمع بينهما بتخصيص هذه الروايات بتلك الروايات أو بحملها على محمل آخر؟ هذا يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.